صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا، رغد طالت علينا ليالي الانتظار، طالت علينا ليالي الانتظار، فهيل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو، فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلين، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد هب أن جيشك معدود فجدك الحسين، هب أن جيشك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، يكر فيهم بفتيان إذا حملوا سيوفهم أمطروا رعبين وما رعدوا سيدي صالوا وجعلوا وأدوا حق سيدهم في موقف عق فيه الوالدين ولد وشاقهم ثمر العقبى فأصبح في صدورهم شجر الخط يختضد وعايا ريحانة المختار منفردا يقلب الطار فلا حامل ولا عضد لو شئت يا علة التكوين محوهم ما كان يثبت منهم في الوغى أحد أو حتى قضيت شهيدا بينهم عميت عيونهم شهدوا منك الذي شهدوا فلو ترى أعين الزهراء قرته والنبل في جسمه كالهدب ينعقد له على الرمح رأس تستضيء به سمر القناة وعلى وجه الثرى جسد وين اليواسين بدمعته والله وين اليواسين بدمعته يا على ابن الذي حزه رقبتي أوالي على ابن لا حضرت أوالي على ابن ما حضرت لا غسلت جسمه ودفنت أول ما حاضر ما يا ما شربت وين اليواسيني يا شيعة يا شيعة على ابن الذي ذبح رضيعا يا ويلي وعلى المات ويلي على الشريعة أي وعلى المات ويلي على يا الشريعة لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في هذه السورة المباركة التي سبق الحديث عن شيء كثير من مضامينها المتصلة بالموضوع الرئيسي الذي نحن بصدده، هناك نقطة تلفت الانتباه، وهي أن الله سبحانه وتعالى، إذا رجعنا إلى شكل الاستعاذة، طبعا نحن دائما أو الروايات دائما حينما تحث على قراءة هذه السورة تحث على القراءة السورة التي قبلها المعبر عنهما بالمعوذتين. السورة التي قبلها وهي سورة الفلاق، شو هنا نقطة جدا مهمة جديرة بالتأمل. الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا ذيك السورة نلاحظ أن الله يقول فيها قل أعوذ برب الفلق، زين، يعني استعادة واحدة فقط، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذه الأمور التي استعاد منها أو أمرنا الله بأن نستعيد منها أربعة أمور، ولكن الاستعادة واحدة. بينما هنا نلاحظ في هذه الآية المباركة الاستعادة فقط من إبليس، ولكنها ثلاث استعاذات. شايف الفرق؟ يعني هناك يقول قل أعوذ برب الفلق، ثم شرع ببيان ما يستعاد منه، بينما هنا قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعوذ. شنو الفرق بين الاستعاذتين؟ بالنسبة للاستعاذة التي نقرأها في سورة الفلق، يقول بعض العلماء هي استعاذة من أمور أو أخطار خارجية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات أن يتوجه إليه، فهو خطر خارجي يتوجه للإنسان، وكذلك من شر غاسق إذا وقب. الغاسق يعني الليل إذا دخل، طبيعي ظلم الليل، أنت تلاحظ الآن لما الواحد يأخذ سجل الجرائم يلاحظ أن الجرائم أكثرها يرتكب متى؟ في الليل، باعتبار أن الناس نيام وظلام وكذا. فنتعوذ بالله من الشرور التي يمكن أن تقع والأخطار التي تقع للإنسان في ظلام الليل، لأنه عادة ما يكون ماخذ استعدادا لمواجهة هذه الأخطار غالبا. إذن والنفاثات في العقد، يعني النساء اللواتي ينفخن، إن شاء الله إذا تجي فرصة نتكلم حول موضوع السحر هل له واقع أم لا، لأن هنا المراد النفاثات في العقد، يعني النافخات في العقد، يعني الخيوط التي تعقد، فهي مسألة يعني لها موضوع آخر إن شاء الله. فهذه إجمالا، يعني حتى لأن مو بصدد تفصيل هذا الأمر، ولكن نريد فقط أن نقارن إجمالا. سورة الفلق تتحدث عن الاستعادة، عن الأمور التي يواجهها الإنسان في الخارج، ولكن الاستعادات الثلاث في سورة الناس من أمور وساوس داخلية يحدثها الشيطان. وهذا يعني أو خلنا نقول يوحي بشيء مهم جدا، وهو أن خطر إبليس وسوسة أعظم من كل الأخطار التي يواجهها الإنسان في الخارج. ولذلك احتاج إلى أن يقول ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هذا التوصيف الثلاثي لله تبارك وتعالى، رب الناس ملك الناس إله الناس، هو توصيف للقدرة، لمدى القدرة الإلهية. الآن الإنسان لما يتخوف بطبيعته من عدو من الأعداء فإنه يلجأ إلى من يتصور فيه القوة، فهذا الوصف يقول من يدفع هذه الأخطار، أخطار وسوسة إبليس، غير الذي يتصف بهذه الصفة أن يكون ربا وملكا وإلها، لأنه هو وحده إلى القدرة. وهذا يعني أنه لا ملجأ من إبليس إلا بالتعوذ بالله تبارك وتعالى. طيب، حتى ننهي الحديث حول هذه السورة وأشرع في المحاور الأخرى للموضوع، في نهاية السورة طبعا تحدثنا البارحة عن الوسواس الخناس ماذا يعني، ثم بعد ذلك في نهاية السورة يقول تبارك وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شنو يعني من الجنة والناس؟ هذا التقسيم لمن؟ المفسرون يقولون هو تقسيم للمستعاذ بالله منه، يعني الشياطين أو الوساوس. زين، هاي الوساوس أحيانا تصدر من الشيطان الذي هو من صنف الجن، وأنا تحدثت عن هذا، قلت أنه الروايات والآيات التي تحدثت عن إبليس أنه من الجن، وبالتالي فهو عنصر لطيف. ولذلك قلت أن مثلا لما ترجع لبعض الأدعية أو بعض الروايات أنه يجري في ابن آدم مجرى الدم من عروقه، إن كان هذا الكلام على وجه الحقيقة فهذا يعني أنه ينفذ إلى الأجساد كما يقول بعض العلماء، يعني لأن جسم لطيف فينفذ، أو ذريته وملازم هو عند ذرية أيضا من سرخه فتنفذ إلى الجسم، تدخل إلى داخل الجسم حتى تلقي هذه الوساوس والأفكار. زين، الوساوس أنا قلت البارحة أن منطقة عمل إبليس هو الأفكار. هناك رأي آخر أنه الأفكار لا بمعنى أنه يتصرف في العقل بقدر ما يتصرف في العواطف، هو منطقة عمل الحقيقية عواطف الإنسان. ولذلك يسأل بعض العلماء يقول هناك نظرية تقول أن عقل الإنسان لو استخدم استخداما صحيحا لا يخطئ، عقل الإنسان لو استخدم لا يخطئ، الشيطان ما إلى تسلط على نفس العقل، وإنما وين تصير المشكلة؟ تصير أنه يبدل مكان العقل فيضع مكانه العاطفة ويضع مكانه الإحساسات، فهو يعمل على وتيرة العمل المباشرة لإبليس هي الإحساسات والعواطف. زين، من الجنة والناس، إذن هناك قسم من الجن يتبعونه أو يقومون بالوسوسة، وهناك قسم من الشنو، وهناك قسم من الإنس. طيب، يمكن تسأل هنا تقول طيب الإنس كيف يوحون، كيف يعني كيف يمارسون الوسوسة؟ يعني شايف الآية، الآية قالت في قسم ممن يستعين بهم إبليس في إحداث الوسوسة من الجنة، يعني من الجن، وهناك قسم آخر من البشر من الناس، شياطين الإنس يأتون ويبثون بعض الوساوس في ذهن الإنسان. هذا تأيد آية أخرى في القرآن الكريم. يمكن واحد يستبعد يقول كيف، هل للبشر سلطة على بعضهم في ممارسة هذا الأمر بحيث أنهم يبثوا وساوس في ذهن الإنسان؟ نعم، بعض الأحيان واحد يكون عنده صديق، ولكن هذا الصديق قد يكون شيطان، قد يكون عنده ولد إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم. في ناس أعداء، يمكن زوجة يكون زوجها شيطانا، وصل إلى درجة الشيطان فعلا. ولذلك شوفوا هذه الآية في سورة الأنعام، يقول تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذه آية أصرح بعد أنه هناك شياطين من الإنس يوحي بعضهم إلى بعض. طبعا هذا الإيحاء هو يمكن من المفردة إذا أخذنا الإيحاء، وقلنا أن الإيحاء مثل الوسوسة لأنه همس صوت غير مسموع، فهذا يعني أن الصاحب مثلا يترك تأثير غير مباشر في الإضلال. يعني أن تلاحظوا هؤلاء الذين أصيبوا بالضلال أو الانحراف من جراء مصاحبتهم لأشرار أو من مصاحبتهم لأناس ضلال، مو لازم هذا يدعو بصريح العبارة يقول له تعال صير مثلي، وإنما يزين له، ومع كثرة العلاقة والالتصاق به يحوله إلى شخص مماثل. إذن هذا معنى أنهم يوحون إلى بعضهم زخرف القول، يوحي بعضهم لبعض، بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا ممكن أن تكون الوسوسة من الجن، وأحيانا قد تكون الوسوسة من الإنس. طيب نجي الآن إلى نقطة أخرى مهمة في البحث. هذه النقطة تتعلق بالأدوار التي يقوم بها إبليس. الأدوار، يعني شلون يبث إبليس وسوسته، عبر ماذا، ما هي القنوات التي يبث إبليس من خلالها ما يريد أن يبثه من وساوس شيطانية. القرآن الكريم تعرض لأكثر من جانب في هذا الموضوع. الجانب الأول مثلا عندنا مسألة التزيين، قد تحدث عن القرآن الكريم. التزيين واضح من اسمه، يعني شيء قبيح ولكنه يعطى صورة جميلة في ذهن الإنسان. هو الإنسان لو خلي بينه وبين عقله كما قلنا لكان يرى أن هذا الشيء قبيح، ولكن الشيطان من مهامه في الوسوسة من أدواره أنه شيء يسوي، يزين القبيح فيجعله حسنا. يقول تبارك وتعالى في هذا الموضوع: فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن الشيطان في مهمته الأولى أو في دوره الأول في استفادته من الوسوسة أنه ماذا يفعل؟ أنه يزين القبيح، يجعله في ذهنك جميلا. وإن شاء الله راح يأتي الحديث عن هذا، أنه لما نتحدث عن صلاحيات أو مدى سلطة إبليس، إلى أي مدى هو إبليس عنده سلطة، راح يتبين أنه ما إلى سلطة واقعية هو إلا هذه الأمور، فيجعل هذا الشيء القبيح يحول إلى حالة من شنو، يزين في أنظارنا. هذه الوسيلة الأولى أو الدور الأول. الدور الثاني أيها الإخوة، القرآن عبر عنا بالإنساء. إبليس يمارس دور الإنساء. الإنساء يعني يجعل الإنسان ينسى، هذه أمور موجودة في ذهنه ويعمل وفقها، ولكن إبليس يأتي فله سلطة أن مثلا يتدخل وينسخ، أو خلنا نقول يحذف، يعمل حذف لبعض المعلومات في داخل ذهن الإنسان. خلنا نلاحظ هذه الآية المباركة، يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيت يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بعد وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زين خلنا نلتفت إلى هذه الآية المباركة. الآية تقول أنه الخوض شنو أولا؟ الخوض لأن هذه حقيقة فرصة أن احنا نمر على الآية أيضا لأن فيها جوانب جميلة. الخوض في اللغة هو العبور في الماء، هذا يستخدموه هنا لما واحد مثلا يعبر ما يقول خوض، خوض في الماء، هذه كلمة عربية صحيحة. فالخوض هو العبور في الماء أو الشروع في العبور في الماء، ثم استخدم بعد ذلك المفردة استخدمت في الاشتراك في بعض الأحاديث الباطلة، لأنه احنا الآن لو مثلا نتبع هذه المفردة، مفردة الخوض في القرآن الكريم، سنلاحظ أن الخوض دائما يأتي في الأفكار الباطلة، درهم يخوضوا ويلعبوا. زين هنا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، غالبا تذكر لفظة الخوض في ماذا؟ في الأمور السلبية، في الأمور السيئة. فهنا طبعا الآية يقوله صحيح مخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله، ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وإلا نحن في الواقع الذين يعمل الشيطان على إنسائنا. الشيطان ليس له سبيل على الأنبياء والأوصياء والمعصومين سلام الله عليهم. فيقول انت افرض انت جلست في مجلس، جلست في مجلس ويا جماعة وبدأوا يتحدثوا بأحاديث فيها إهانة للمبدأ وفيها تحقير للمبدأ. الآن كثير ترى يصير هذا، يصير هذا كثير. يعني الأول كان هناك يلا بالكاد يعني تسمع ويستغربون الناس، الآن ما عاد مستغرب هذا، فيصير حديث عن الدين وطعن في الدين وطعن في الجزئيات المتعلقة بالدين، بل حتى أصل الألوهية، حديث عن وجود الإله. الآن في قطعة كبيرة من الناس يعيشون في هذا المجتمع وذاك يتحدثون بصراحة لا نؤمن بوجود إله. طيب أنا جالس في هذا المجلس ماذا أفعل؟ القرآن الكريم يقول فأعرض عنهم. شنو يعني فأعرض عنهم؟ فأعرض عنهم يعني لابد وأن تنسحب من هالجلسة، أنت تحاول تطلع بحيث أنك لا تسمع ما يدور حتى لا يكون ذلك إغراء لهم بالزيادة، وأيضا أنت حتى لا تتأثر بمثل هذا الكلام. ربما واحد مثلا يمكن طول الجلسة معهم والكلام، وهذا باطل على كل حال. يقول بعض العلماء وهذا ظلم والله ينهى عن المشاركة في الظلم، فأعرض عنهم، اطلع عنهم، التفتوا، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هنا نقطة جدا جميلة، أنه بعض يسأل يقول طيب أنا إذا أعرض عنهم الآن هل يجوز لي أن أجلس معهم مرة أخرى أو لا؟ بعض العلماء يقول إذا أخذنا هذا النص فالآية تدل على جواز الجلوس معهم، ولكن إذا خاضوا في أحاديث من هذا الجانب التي تسيء للدين أنت لازم تكون شنو؟ لازم تكون خارج الجلسة فلا تجلس معهم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، يمكن الشيطان هنا يمارس الإنسان، فيتدخل الشيطان بالنسبة للمؤمنين فينسيهم. الآن شي ينسيهم؟ يمكن ينسيهم الحكم، ينسوا الحكم. أنا واحد يقول ما أدري أنا شنو الحكم الآن، أقعد وياهم هذول لو أطلع؟ فالشيطان ينسيه هذا الحكم حتى يخليه قاعد وياهم. فالآية أيها الإخوة في قوله تبارك وتعالى لما قال حتى يخوضوا في حديث غيره، استفاد بعض العلماء أنه يجوز الجلوس مع هؤلاء إذا كان كلامهم في غير هذا المورد الذي فيه إساءة للدين. زين فإذا هذا غرضي أنا من الآية، مسألة الإنساء، أن الشيطان يقوم بمسألة الإنساء فينسي الإنسان الحكم فيخليه قاعد. فيقول إذا أنساك الشيطان بعدين اتذكرت لازم تبادر بالخروج والإعراض عن هؤلاء. زين هاي الآية الأولى. الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يتحدث لنا على لسان موسى وفتاه. زين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت مشكل يقول له وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن هذا بعد آية ثانية تدلل على أن الشيطان يمارس عملية الإنسان. فتاه من هو؟ من الفتى اللي ويا موسى سلام الله عليه؟ يوشع بن نون كان وياه. يوشع بن نون. ولذلك علماء بعض علماءنا هنا هذه فيها جنب عقائدية. يقول إذا كان يوشع بن نون وبعض الأقوال أن يوشع نبي مو بس وصي. في بعض الأقوال أنه نبي من الأنبياء. فكيف يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ كيف؟ إذا نبي شلون يتسلط عليه الشيطان وينسي؟ هنا يجيب بعض العلماء يقول معنى أنسانيه الشيطان يقول ما في مانع أن الشيطان يتسلط على بعض الأنبياء لا فيما يؤدي إلى تبليغ الدعوة، ما إلى علاقة بالدعوة، هذا حوت فأنساه شيئا لمضرته فقط لإحداث الأذى فيه. وعلى هذا يحمل قول الله تبارك وتعالى بالنسبة لأيوب سلام الله عليه إني مسني الشيطان، يقول من هذا القبيل. فهو لا يمسهم فيما يتعلق بماذا؟ بتأدية الرسالة والعياذ بالله، أو يخربط معلوماتهم، أو يخليهم يفعلوا شيء خلاف المألوف، لا لا لا. وإنما المراد أينما تجد أن لإبليس سلطة على نبي من الأنبياء يحملوها على هذا، يعني توجيه الأذى، مثل ما يؤذوا قومهم إبليس يؤذي، فهو أنساه هنا فيما يتعلق بهذا الأمر الغير عائد للرسالة. يقول بعض العلماء هذا لا مانع منه باعتبار ما يؤدي إلى تعطيل الرسالة أو يؤدي إلى تحريف الرسالة، فيقول لأنه أن الشيطان هو الذي أنساني وما نزل، يعني الأنساني هذا الأمر أنساني هي الشيطان. زين، إذن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمورد الثاني. في سورة يوسف أيضا مورد ثالث نقرأ في هذا الجانب، لما يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، يعني يقصد الملك، أيضا هنا لما طلع هذا من السجن نسي أن يذكر يوسف عند الملك، فالآية تقول فأنساه الشيطان ذكر ربه. ذكر ربه يعني ذكر ذاك الملك مو الله، يعني أنساه الشيطان أن يذكر يوسف عند الملك. إذن هذا واحد من الأدوار التي يقول ثلاث آيات كفي، هذه تحدث فيها القرآن الكريم أن الشيطان يستطيع أن ينسي بعض المعلومات، يتدخل ويشغل الإنسان عن أداء بعض المهام فينسيه الحكم. بعض الأحيان يكون حكم شرعي، بعض الأحيان يكون أمر حياتي كما رأينا في هذه الآية الكريمة. هذه الوسيلة الأولى. الدور الثاني من الأدوار التي ذكرها القرآن للشيطان هو مسألة النزغ، أشرت للبارحة بسرعة. النزغ ماذا يعني؟ النزغ، النزغ هو الدخول في شيء لإفساده، الدخول في شيء لإفساده. خلنا نلاحظ الآيات التي ورد فيها النزغ، مثلا من ضمنها قصة يوسف سلام الله عليه، قال تبارك وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا، يعني خروا له، وقد تكلمنا في السجود لآدم عنه، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، التفت إلى الآية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين من؟ وبين إخوتي. زين، إذن هنا يقول نزغ، ولذلك أنا قلت البارحة بصورة عابرة أن النزغ في القرآن، نزغ الشيطان أكثر ما يذكر أيها الإخوة وين؟ في مورد إفساد العلاقات الاجتماعية والبينية والأسرية. دائما إفساد العلاقات يستخدم مسألة النزغ، يدخل بين الأخوين فيفرق بينهم، بين الزوجين فيفرق بينهم، هذا النزغ، الدخول في الشيء لإفساده. فيوسف عليه السلام يقول الله أحسن بنا أخيرا زين، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. والكلام لو دققت فيه جدا جميل، يدل على أن شخصية يوسف سلام الله عليه شخصية راقية فعلا، مهذب في كلامه. كيف هو يمكن أن تقول خو ليش ما قال من بعد أن نزغ الشيطان في قلوب إخوتي؟ لأن هو ما مو الشيطان، مو مشكلة، مو كان وياه المشكلة، وين كانت؟ من إخوته. لولا الشيطان نزغ في قلوب إخوته، الشيطان لعب على إخوانه وخلوهم يوقفوا هالموقف، ولكنه ما ذكر هذا الأمر، فحمل الموضوع على أن الشيطان هو نزغ بيني وبين إخوتي، من أدبه البارع، لأنه بعد أخوان الآن تابوا وما يريد يذكرهم باللي صار من قبل، وقالوا هذول أخواني لأنهم اتبعوا الشيطان وكذا، يمكن تصير عندهم ردة فعل. وهذا تعليم جميل جدا. ولذلك الآن مثلا قد تصير خلافات عند بعض الأزواج مثلا ويصطلحوا بعد هذا، يفتح الموضوع واحد منهم السيرة القديمة يفتحها مثلا، فمن الخطأ أن يقول لأنه الخطأ لأنك أخطأتي مثلا. هنا إذا جير الخطأ لشخص دون آخر أعيد فتح المشكلة من قبل وصار التلاوم خلص. ولهذا احتاط سلام الله عليه فقال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين، أفسد العلاقة بيننا، ما قال منه المخطئ فيها، وإن كان هو واضح أنهم هم من تأثروا بالشيطان. فهذا خلق رائع نستفيده من الآية الكريمة. زين، بعد من الآيات المهمة جدا في الواقع الاجتماعي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لذلك هنا يقول الشيطان قاعد على طرف لسان، قاعد على طرف لسان، فأي اختلاف هنا الشيطان يشتغل على محورين، التفتوا. المحور الأول أن يجعلك تتفوه بكلمة هكذا سيئة وترميها، تتسرع وترمي الكلمة، هذا المحور الأول. المحور الثاني يشتغل على فهم ذاك أيضا، يخليه يفهم الكلمة بفهم معاكس. الآن أنت بعض الأحيان تستغرب، قد تقول لواحد كلمة عادية جدا ولكنه يقول ازعل منها وأخذ فخاطر على تعبيرنا. أنا ما قلت شيء، لكن لأنه الشيطان يشتغل على هالمحور، يشتغل أحيانا على قلب الكلمات فيخليك تتكلم بكلمات سيئة ومثيرة ومستفزة للآخرين، وأحيانا يخليه شغله على فهم الآخرين إلى كلامك، فكلامك يكون عادي لكن يخلي فهم ذاك فهم لا 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 لا, لا. هذه مين عادية الكلمة هذه، يقصد من وراها شيء لازم، وهي كلمة عادية أنت لو تعرضها على حصائر الناس هي كلمة ليست فيها بأس. إذن هذا النزغ اللي يمارسه إبليس وهو الإفساد في العلاقات، يقول الله سبحانه وتعالى يأمر النبي يقول قل لعبادي يقولوا التي هي، خلي حاذروا على كلماتهم. ترى إبليس قاعد يشتغل على أنه يحفر في الكلمة أو يخليهم ينطقوا بكلمة سوء وتشب القضية بينهم وبين الآخرين، فحاذر. ولذلك الكلمة في وثاقك، في الرواية الكلمة في وثاقك ما لم تتفوه بها، فإذا تفوهت بها صرت أنت في وثاقها، انت رابطنها ما دام هي في فمك بعدها ما خرجت، لكن متى ما خرجت الكلمة انت هي تربطك بعد. زين، على كل حال هذا اللسان وآفات اللسان يبغى له أيضا يعني يبغى له بحث بحد ذاته. ومن هنا رأينا كيف أن كل الأعضاء تتعود، كلها تتعود من اللسان كما ورد في بعض الروايات. عندنا رواية تقول أنه إذا أصبحت الأعضاء في الصباح، كل صباح مو إذا واحد مثلا عند جماعة يمر عليه يصبحكم الله بالخير، يقولوا الأعضاء يصبح بعضها على بعض إذا أصبح الإنسان، من ضمنهم اللسان، يقوم يصبح على سائر الأعضاء يقولهم صبحكم الله بالخير، فيقولون له أو كيف أصبحتم عفوا، فيقولون له نحن بخير ما سلمنا من شرك، كفينا شرك، احنا بخير. كل الاعضاء تتعوذ من شر اللسان. فاذا هذه ايضا نقطه اخرى. اذا النزغ وهي عمليه تمارس في افساد العلاقات. زين. من هذا القبيل ايضا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قد ياتي بكلمه اخرى مرادفه لهذا. يعني مو بس كلمه النزغ، مثل بعض الاحيان شنو، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. هو طبعا الخمر والميسر باعتبار الحديث عن الخمر والميسر، والا هي اراده الشيطان ان يوقع العداوه بين الناس في الخمر والميسر، باعتبار الخمر والميسر يصير فيها خلافات كثيره وتؤدي الى ان يقوم الانسان بعمل لا يشعر به فتؤدي الى فساد العلاقات. والا هي اصل اراده الشيطان انه ماذا، انه يقوم بافساد العلاقات. انما يريد الشيطان هذا، بعد هذه شغله، ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. اذا كل هالايات تاكد على مبدا الحفاظ على الالتفات الى عمل الشيطان فيما يتعلق بالعلاقات البينيه، سواء كانت علاقات اسريه او علاقات اجتماعيه. زين. هذه إذن من ضمن الأدوار التي يقوم بها إبليس اللعين. طبعا الليلة نحن نمر بذكرى مهمة جدا في الإسلام، وهي ذكرى رحيل حامي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قام الدين بجهاده أو على جهاده، وهو أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب وقف هذه الوقفة في مقابل أولئك الشياطين. حقيقة واجه شياطين أبو طالب في ذلك الوقت، والشياطين لاحقوه وظلوا أنه يعني مصرين إلى يومك هذا أن يموت على الشرك وأن يموت بعيدا عن الدين وأن يموت. كل هالكلمات اللي تسمعها هذه شياطين الإنس والجن، هذا اللي يوحوه لبعضهم البعض في هذا الجانب. وإلا فإنه يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما أريد أخوض حقيقة في قضية إسلام أبو طالب، القضية أصبحت واضحة عند الجميع، لا نحتاج إلى أن يعني أن نثيرها مرة بعد أخرى في تفاصيله. ولكن أنا أقول الواحد يكفي يعني لما يجي إلى كلمة النبي صلى الله عليه وآله ويعطي ثلاث دعائم للدين، لولا الدين لما قام، لولا هذه الدعائم عفوا ما قام الدين، وهي سيف علي ومال خديجة ومنعة أبي طالب. يعني هذا اللي يقول أن هذا الرجل مات على الشرك ما يسأل نفسه. الله سبحانه وتعالى يجعل دعامة الدين على واحد كافر، هذه إساءة لدين الله تبارك وتعالى. أن النبي يقول ثلاثة أعمدة قام عليها الدين، الله ما عنده أحد غير هذا الكافر يخلي الدين يقوم عليه، قلت الناس أو الله يعجز أن يخلق ناصر للدين إلا هذا الكافر. هذا الواحد يخاطب نفسه، هل كلام هذا صحيح يصير أن الله يمنع عن النبي ويمنع عن الدين وخلي الدين يزدهر على إيد واحد كافر؟ والله سبحانه وتعالى ما جعل لكافر فضلا أبدا على الدين. فيعني هذه أقلها أن يفكر في هذه المسألة. فقام برعاية النبي صلى الله عليه وآله وحماية الدين، ما استطاعوا أن تمتد أيديهم إليه ما دام موجودا. ثم هاي العلاقة الحميمة أن يسمى ذلك العام عام الحزن، على ماذا؟ هاي بس رابطة دينية، رابطة نسب. النبي أجل من أن يجعل رابطة النسب أقوى من رابطة العقيدة والدين. لو لم يكن أبو طالب متلبسا بالدين وكان متمكنا في دينه وإيمانه، هذا فضلا عن أشعاره التي كل سنة ربما أنتم تسمعون كثير منها وربما تسمعونها كثيرا، التي يشيد بها ليس فقط بالنبي وإنما بالدين. فكل هذه الأمور لا تحتاج حقيقة إلى إعادة، إلا أنها تحتاج إلى قليل من التأمل والتفكر. حتى يرى هؤلاء من هو المؤمن حقا. فكان بما قام به من جهود في حراسة هذا الدين، ففي مثل هذه الليلة يفتقد هذا البطل الذي حمى الدين. وكان من آثاره أيضا أنه بعد ذلك جاء بهؤلاء الأبناء وفي مقدمتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موقف أبو طالب دفاع عن العقيدة والدين بإزاء النبي صلى الله عليه وآله دائما يذكر بعض الباحثين بماذا؟ بمن وقف وساند الحسين في نهضته، ووقف تلك الوقفة التي حمى فيها حركة الحسين. من هو؟ باب الحوائج أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، اللي يعبر عن أخوه يقول لأنت العلامة من معسكري. هذه الكلمة سبق وأن قلت يعني استوقفت بعض العلماء أنه لما يقول له اركب بنفسي أنت أفديك بنفسي، الحسين يقول للعباس أفديك بنفسي، سل هؤلاء القوم أن يكفوا عنا حتى نصلي لربنا. فيقول له أنت العلامة من معسكري. ولذلك الموقف اللي صدر من الحسين عند استشهاد العباس ما صدر منه إزاء أي شهادة أخرى، على أنه وقف قبل ذلك على رأس ولده وهو مقطع، لكن وقفة على العباس هذه لا توصف أبدا ولا تماثل بأي وقفة أخرى. شي يقول بعض المؤرخين، يقول لما وصل لأخيه العباس وضع يديه على خاصرته، واضع ايده يعني خلاص بعد من التعب من الألم اللي أصابه وإذا به ينظر إلى ذلك الجمال وقد خسف بضربة عمد الحديد. صح ونادي وعباسا وسيدا. زين بعد غير على الموقف الكلمة اللي صدرت من الحسين ما صدرت على أحد ممن فقد من الأعزة والأبطال. شنو الكلمة؟ الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، يقل لي يا ساق الضامية وكافل العلاية، هذا العلم مطروح بعدك من يشيل، شمت عدوي واشتفايا مني غليلة، وظلت مريبة بالظما ترقى بسكينة. يقل لي يا خوي حسين شيل السهم بهدا ولا تذكر سكينة، ترى يتفتت حش بالطفل طلعت لي وانا تكفلت بالماء، شاقول لو قالت يا عم الوعد وين؟ سوى الحسين سجاه اخوه حسين يا حالة حسين، يم النهر مد ونهاض يصفج الكف، شي يقول يرجع زماني وترجع ايامي بعثوي عباس بعدك كل املنا فاقدين لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك وعلى البراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، دعاء لشفاء مريضة اللهم من عليها وعلى سائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس، تفضل علينا بقضاء حوائجنا وحوائج إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.